أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آل بيتك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا من الفائزين بصحبتكم المخلصين بخدمتكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا فيها كرامة الدنيا والآخرة. استدراكا على ما بينا في الليلة الماضية وإجابة على استعلام بعض المؤمنين، حيث قالوا بأننا سألنا علماء وخطباء فأكدوا لنا أنه قضية أمامة وأن أمامة زوجة لأمير المؤمنين هذا الأمر لا وجود له، وأنه وصية الزهراء إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن يتزوج من أمامة ما فيها رواية. طبعا هذه دعوة دعاها بعض الإخوة، وبعد هو يتحمل مسؤوليتها، لا أدري إن كان فعلا سألوا علماء أو لم يسألوا، وإذا كان سئلوا فعلا أن المسؤولين فعلا كانوا علماء أو ليسوا بعلماء، الله العالم. بس احنا وظيفتنا أن نبين الأمور كما هي. طبعا الرواية التي وردت في وصية مولاتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أن يتزوج بابنة أختها بالتعليل الذي ذكرناه بأنها تكون مثلها لأولادها، ذكرها سليم ابن قيس الهلالي في المصدر المعروف بكتاب سليم، اللي هو الإمام يسميه سر، وفيه أسرار آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وما ينبغي لبيت أن يخلو من كتاب سليم ابن قيس الهلالي، هذا التابعي الجليل والكتاب المعتبر والذي يعتبر مصدر من مصادر التشيع ومن أقدم مصادر التشيع. ومن المتأخرين والمحققين ذكر هذا الموضوع، وأنه أمير المؤمنين تزوج أمامة بوصية الزهراء السيد الأمين سيد محسن الأمين رضوان الله تعالى عليه في كتاب أعيان الشيعة. ومن جملة المحققين السيد المرعش رضوان الله تعالى عليه في شرح إحقاق الحق، هذني مصادر يعني تحقيقية. ومن جملة من ذكر هذا المحقق والفقيه المرحوم السيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله تعالى عليه في معجم الرجال. وأما من أشار إلى قضية زواج أمامة من أمير المؤمنين وأنها بنت زينب أخت الزهراء، فروايات لا تعد ولا تحصى، والمصادر التاريخية عن طريق الفريقين. العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء ذكر رواية سماها صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وموجودة رواية أيضا في الكافي للشيخ الكليني، والتهذيب للشيخ الطوسي، والفقيه للشيخ الصدوق وغير هؤلاء. يعني تقريبا كل علمائنا يجمعون على هذا المعنى عن طريق الفريقين واردة. على كل حال، فإذا الرواية في كون وصية الزهراء إلى مجرد يعني إيضاح واستدراك، ربما فد واحد يتصور أنه هذه القضية مثلا قضية خطابية، أو كثير من القضايا المعروفة المنبرية بعض الناس يتصور أنها مسألة خطابية، يعني يأتي بها الخطباء لاستدرار الدمعة أو مثلا لغرض ما. لكن بالعكس، يعني كثير من القضايا، أنا ما أنكر أنه بعض القضايا خصوصا ما يتعلق بمصائب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، قد تكون هناك أمور سماعية مثلا ونقلية واردة على ألسن الخطباء، ولا نستطيع أن نشكك أو ننكر هذه القضايا أو كل هذه القضايا، لأنه كثير من الأمور اللي في الواقع ما وصلت إلينا، وكثير من الكتب اللي أتلفت وأحرقت وضاعت بمرور الزمان والعوامل والكوارث والهجمات والحملات التي تعرض إليها تاريخ التشيع، ضاعت كثير من الحقائق. فبقيت أمور سمعية تناقلها العلماء والخطباء على ألسنتهم وإلها جذورها الشرعية. على كل حال، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة، هذا الدعاء أو هذه الفقرة من الدعاء وردت في تقريبا في 5 مواضع ذكرها السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه في كتاب إقبال الأعمال. خلينا نشوف المواضع 5 اللي وردت في هذه الفقرة من الدعاء حتى نعرف أهميتها، وبعدين نعقب على هذا الموضوع. الموضع الأول اللي وردت في هذه الفقرة في رواية يقال لها صحيحة محمد ابن مسلم، يعني رواية صحيحة السند وردت عن محمد ابن مسلم هذا الفقيه في مدرسة الإمام الباقر والصادق الموسوعة الروائية، واللي كان في الواقع مجتهدا وفقيها في عصر المعصومين، وكان مرجعا يرجع إليه الشيعة ويرجع إليه حتى أبناء السنة أيضا. لما يسألون أبا حنيفة عن امرأة مثلا ماتت وفي بطنها ابنها حي وما كان عند جواب، فأرسل السائل المرأة السائلة إلى محمد ابن مسلم وقال لها روح لمحمد ابن مسلم، شوف شو يقول لك وشلون يقول لك بالموضوع، ورجع قل لي يعني. أنا فسألت محمد ابن مسلم، كان نائم على سطح داره بالليل، يبدو المسألة كانت يعني مسألة طرارية، وكان رجل خائف يعني محمد ابن مسلم، وهو رجل وجيه وزعيم قومه، وكان رجل ثري وكان أيضا عالم. على كل حال، فرجعت المرأة سألت، كان طه الإجابة التي كانت عنده من الإمام الباقر والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهما، أنه إذا ماتت المرأة وفي بطنها طفلها حي تشق بطنها من الجانب الأيسر ويخرج الطفل، وبعدين يخيطوها وتدفن المرأة. فرجعت لأبي حنيفة وخبرت، قالت له محمد ابن مسلم أجابني كيت وكيت. ثاني يوم قعد أبو حنيفة بالمسجد وقعد يحدث الناس على أساس جايب لهم فد مسألة جديدة، واستنبطها وطلعها من مضانها ومن أصولها. محمد ابن مسلم دخل المسجد، سمع أبو حنيفة يتحدث بهذا الموضوع اللي البارحة هو أجاب عنه، والمرأة خبرته قالت له سألت أبو حنيفة وما جاوبني وهالشكل قال لي. ف فمحمد بن مسلم لما سمع أبا حنيفة يتحدث بهذا الموضوع تنحنح راجي سمع يقول له شو ترى احنا اللي وصلنا لك ابتهم اشار راسه شاف محمد بن مسلم التفت قال له معود خلنا نعيش خلنا كنا لقمة يعني وين ما روحتم ورانا. فمحمد بن مسلم عند رواية صحيحة مسندة عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن مضمون ومحتوى خطبتي صلاة الجمعة. صلاة الجمعة عبادة من أهم العبادات طبعا، وفي عصر الإمام المعصوم في عصر النبي وفي عصر الإمام واجب عينا بالإجماع، ما خلاف في المسألة يعني، وتجب على كل مسلم يوم الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر، يعني المسألة ما بها كافلة. الخلاف إنما وقع في عصر الغيبة، وخلاف طبعا عويس وشائك، وكل جماعة من الفقهاء إلهم رأيهم وإلهم اجتهادهم. جماعة من الفقهاء يعتقدون بوجوبها عينا بعضهم، وجماعة من الفقهاء يعتقدون بحرمتها وكونها في زمن الغيبة بدعة، وجماعة من الفقهاء يعتقدون باستحبابها. استحباب يعني التخيير، مخير بين إقامة صلاة الجمعة وبين إقامة صلاة الظهر. وبعضهم يقول إذا أقيمت بشروطها يجب الحضور إليها، إذا لم تقم بشروطها فلا يجب الحضور إليها، وهكذا. مسألة خلافية يعني مسألة فقهية. لكن سواء قلنا بوجوبها أو قلنا باستحبابها في زمن الغيبة أو في عصر ظهور الإمام واجبة طبعا، لأنه هم اللي وجبوها في عصر الغيبة صار عندهم نقاش في قضية أنه هل أن صلاة الجمعة شيء من شؤون المعصوم ويشترط في وجوبها العين حضور المعصوم أو لا. من قال أنه صلاة الجمعة وجوبها العين يشترط في حضور المعصوم قال في زمن الغيبة، بعضهم يعني بعض الفقهاء قال في زمن الغيبة لا تقام، لأن معصوم ماكو، يعني موضوع الوجوب ماكو، موضوع الحكم ماكو، موضوع التشريع ماكو، فإذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم، لأن الحكم معلق على حضور الإمام، ماكو إمام حكم ماكو، تشريع ماكو، فإقامتها تصير بدعة كما يقول بعض الفقهاء خصوصا القدامى. وبعضهم قال لا، بعضهم قال أصلا وجوبها وتشريعها ما معلق على وجود الإمام، فلهذا قال بوجوبها عينا في زمن الغيب. وبعضهم قال حتى لو قلنا أنها معلقة على حضور المعصوم فالفقيه اللي موجود نائب المعصوم فيقدر يقيمها نيابة عن المعصوم. هذا خلاف على كل حال ما يخصنا، يبحثوا الفقهاء، احنا ناخذ الحكم جاهز، ناخذ الحكم لقمة سائغة ناكلها نقول مستحب او واجب او كذا، ونقلد ومبرئ الذمة ان شاء الله، بس المهم يكون الفقيه جامع للشرائط. محمد بن مسلم يروي هذه الرواية، الامام الباقر يتحدث عن خطبتي صلاة الجمعة. قال الفقهاء والروايات ان الخطبتين في صلاة الجمعة يقومان مقام الركعتين، من صلاة الظهر 4 ركعات، يوم الجمعة تصير ركعتين اللي نسميها صلاة الجمعة. إذن الركعتين وين راحن البقيات؟ قالوا صار بمكانهن الخطبتان، الخطبتان يقومان مقام الركعتين المحذوفتين في صلاة الجمعة. وصار خلاف بين العلماء أيضا هل أنه يجب أو يشترط في المبدل كل ما في المبدل منه، يعني شروط اللي واجبة بالركعتين بالصلاة تجب في الخطبتين عينا. صار خلاف بين العلماء أيضا، أسألني ما أريد أطرح هذه المسائل الخلافية الدقيقة العميقة وربما يصير لبس في الأذهان، على كل حال مجرد إشارة. عموما هسه سواء قلنا انه حكم البدل والمبدل متساويان او لم نقل بذلك، ولكن اكو قضيه ان الخطبتين يقومان مقام الركعتين، زين، يعني بالتالي الخطبتان عبادة، بالتالي الخطبتان كأنهما بمثابة جزء الصلاة. الإمام يتحدث عن مضمون الخطبتين وما ينبغي أن يكون في خطبتي صلاة الجمعة. يعني احنا المفروض فهما لهذه الرواية وروايات الأخرى وتنبيها على ما بينا وأسلفنا، أنه احنا مو كل واحد بكيف يقعد على المنبر يتفلسف بكيفه، وكل واحد يطرح بكيفه، كأنه الإنسان يعني سمو تكوينا، ولكن تشريعا يجب أن يبرمج نفسه على وفق وعلى ضوء ما رسمته الشريعة الإسلامية، إما على لسان النبي أو لسان المعصوم خليفة النبي صلى الله عليه وآله. فحتى بالنسبة إلى خطيب الجمعة لما يصعد على المنبر أكو مسؤولية، خلي يلقي نظرة على الروايات، رواية المعصوم وروايات الصحيحة اللي قالت خطبة الجمعة ينبغي أن تتضمن كيت وكيت. زين، فإذا هذه الفقرة من الدعاء اللهم إنا نرغب إليك، أصور في بالي يعني جزء من محتوى الخطبة الثانية من خطبتي صلاة الجمعة. زين، هذا مورد. بعدين عندنا تعقيب على هاي المسألة، نريد نستفيد من هذا التأكيد وهاي الإشارة اللي نشيرها هنا. المورد الثاني، هذه الفقرة من الدعاء وردت جزءا من دعاء الافتتاح اللي يقول السيد الكفعمي، الشيخ الكفعمي رضوان الله تعالى عليه في مصباحه، يقول يستحب، هذا حكم يستحب، تدري حكم تكليفي، وذولا مثل هذا الفقيه العالم هذا ما يصدر حكم جزاف، ما يبتدع الحكم إلا أن يكون له أساس صحيح شرعي. يقول يستحب أن يقرأ دعاء الافتتاح في كل ليلة من ليالي شهر رمضان الكريم. مضمون دعاء الافتتاح، هذه الفقرة واردة في ذلك. دعاء الافتتاح أخذ من دفتر أعمال السفير الثقة المطلق للإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف محمد ابن عثمان العمري رضوان الله تعالى عليه، كأنه عنده يعني دفتر مذكرات، بس دفتر مذكرات ما يسجل به حكايات شارع وبستان وبحر وطالع الشاليهات وما شابه من هالقضايا هذه، هذول دفتر مذكراتهم العبادات، هذول دفتر سجل أعمالهم الطاعات. أنت تعرف هذا رجل يعني ما عنده قيد أنملة ما يحين عن رأي المعصوم لا في الفعل لا في القول، ولهذا لتسليمه وتعبده وتثبته وورعه وتقواه اختير أن يكون سفيرا وأن يكون نائبا خاصا ومعبرا ومؤديا عن المولى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا وردت هذه الرواية أو هذه الفقرة من الدعاء في دعاء الافتتاح، هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث، وردت هذه الفقرة من الدعاء في تعقيب ذكره السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه في الإقبال، تعقيبا لصلاة العيد. من بعد ما يفرغ العبد من صلاة العيد يعقب بدعاء طويل ذكر السيد ابن طاووس، هذه الفقرة جزء من ذلك التعقيب. الموضع الرابع اللي ذكر أيضا السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه، أنه يستحب أن يقرأ هذا الدعاء، اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة، حينما يتهيأ المكلف للخروج إلى صلاة الجمعة. الموضع الخامس، حينما يتهيأ المكلف للخروج إلى صلاة العيد. لاحظ أكو فارق، يعني مرة يقولها أثناء الخطبة الخطيب ومرة لا، كل واحد يقولها حينما يتهيأ للخروج، أكو فارق بينهما. ومرة بالتعقيب من بعد صلاة العيد، ومرة لا بالتهيؤ عند البيت لما تريد تخرج إلى صلاة العيد، قول أكو فارق، يعني خافوا عيصور أنه نفس الموضوع. إذن هذه خمسة مواضع وردت فيها هذه الفقرة من الدعاء يستفاد من ذلك أمور طبعا يستفاد عديدة. المسألة الأولى جاي تلاحظون أنتم المواضع والأوقات والأزمان اللي يستحب فيها قراءة هذه الفقرة من الدعاء. صلاة يوم الجمعة العبادة، العبادة الاجتماعية والعبادة الدينية والشعيرة الكبيرة من شعائر الإسلام، والعبادة الروحية والعبادة السياسية أيضا، يعني صلاة الجمعة وصلاة الجماعة والمظاهر الاجتماعية العامة عن العبادات الجماعية إلها فلسفات كثيرة وإلها أبعاد كثيرة، إلها بعد اجتماعي، إلها بعد روحي، إلها أبعاد نعم سياسية أيضا. يعني لما يجتمع مثلا جملة من الآلاف أو المئات أو العشرات في قرية مثلا ويلتحمون كأنهم بنيان واحد، كأنهم صف واحد ولحمة واحدة وكلمة واحدة ولسان واحد وقلب واحد وحركة واحدة، قيام واحد، قعود واحد، ركوع واحد، هذه تنطفت رسالة للآخرين، أي تنطفت صورة. هذا المظهر يشكل مظهر رهبة، يشكل مظهر قوة أمام الأعداء، أمام التحديات التي تواجه المسلمين. يعني إذا العدو يحسب لنا حساب لما يشوفنا في هذه الألفة، لما يشوفنا بهذا المظهر المتكاتف، المفروض يعيد حساباته. إذا حساب واحد لازم يحسب مئة بعد، يخلي مئة على الحساب الواحد، لازم يحسب مئة واحد حساب إلنا. فأكو أبعاد كثيرة. زين، يوم الجمعة، يوم العيد، صلاة العيد، وهل المواضع، شهر رمضان الكريم، أزمان محترمة وأزمان مباركة وعظيمة، وأوقات وأماكن أيضا، لأنه تعرفون أنتم أين تقام صلاة الجمعة، تقام في المساجد وخصوصا المساجد الكبيرة، الجامعة، تقام في الأماكن المقدسة، تقام في الحرم المكي، تقام مثلا في المسجد النبوي، تقام في الأماكن المقدسة الأخرى، في مسجد الكوفة أو ما شابه. هذه الأماكن المنظورة من قبل السماء واللي تقدسها السماء وتبارك بها. يعني مسجد الكوفة ما من نبي بعث إلا وصلى في مسجد الكوفة. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله، جبرائيل قال يا رسول الله الآن أنت على موضع كوفان، وهذا الموضع ما بعث نبي من قبلك ولا وصي إلا وصلى في ذلك الموضع. فاستأذن النبي صلى الله عليه وآله من ربه ونزل إلى مسجد الكوفة وصلى في ذلك المسجد. هل يقول إمام زين العابدين يحدث أبا حمزة الثمالي، يقول له لو عرف الناس ما في هذا المسجد من الفضل، صلاة ركعتين في هذا المسجد، لو تعرف الناس فضيلة صلاة ركعتين في مسجد الكوفة كان أتوه زحفا على الركب، مو يجون مشيا على الأقدام. من المساجد الأربعة التي تشد إليها أو يشد إليها الرحال، شيء عظيم. مسجد، هذا بيت من بيوت الله عز وجل عظيمة، هذا مبني، هذا قديم، قديم مسجد الكوفة، مو اليوم، مو أمس، مو بتاريخنا، لا، الروايات تقول أنه المسجد، مسجد الكوفة كان منذ آدم عليه السلام موجود. هذه أماكن مقدسة، أماكن مباركة، أماكن عظيمة، الله سبحانه وتعالى ينظر بالرحمة إلى زوارها، إلى من حل فيها. الإمام يقول للفد واحد من جوار جيران المسجد، يقول له تصلي بالمسجد كل يوم؟ قال له لا. قال له بالأسبوع مرة؟ قال له لا. قال له بالشهر مرة؟ قال له أعلم لو أني كنت هناك لما صليت فريضة إلا في مسجد الكوفة. ليش تفرطون أنتم بهذه الأماكن؟ الله منطيكم نعمة، ليش تضيعوها؟ يقول له حافظوا عليها، شكروا الله عز وجل. على العموم، فلما تكون مثلا، شوف الاختيار لهذه الفقرة في المواضع وفي الأزمنة والأماكن المقدسة والمباركة والمحترمة، إن دلت على شيء تدل على ماذا؟ تدل أولا على أهمية مسألة الدعاء للإمام الحجة، وأنه قضية الدعاء تكون المسائل المهمة في حسابات المؤمنين وجزء من أعمالهم وعباداتهم. صلاة الجمعة عبادة، صلاة الجمعة صلاة، والخطبتان بمثابة جزء الصلاة، صلاة العيد عبادة، لاحظ كيف. فإذا ينبغي للمؤمنين كأنه يستفاد، كأنه يستفاد من أجل تعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقبول مجلسنا والإصغاء طبعا للمجلس، جزاكم الله خير الجزاء، بارك الله فيكم، من أجل أن نستنير بأنوار مولانا صاحب العصر والزمان وقبول مجلسنا، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. فيبدو أنه قضية الدعاء للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ينبغي أن تكون المسائل المهمة اللي يحسب لها المؤمنون حساب، والتي يتخذون منها جزءا من عباداتهم، بل من أساسيات العبادات. أنتم جاي تلاحظون المواضع، جاي تلاحظون الأماكن التي ينبغي للإنسان أن يدعو بها، تلاحظ كيف. ولهذا أنت تدري هو الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف كما ورد في المأثور فيما أثر عنه صلوات الله وسلامه عليه يقول: اكثروا، أو قولوا لشيعتنا فليكثروا من الدعاء بتعجيل الفرج، فإن في ذلك فرجهم، يعني كأنه الفرج متوقف على الدعاء بتعجيل الفرج وطلب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وأن الفرج متوقف على كثرة الدعاء بتعجيل الفرج. فإذا أول شيء ينبغي أن تكون قضية الدعاء مسألة مهمة ومن المسائل التي يعتني بها المؤمنون والتي يعدونها جزءا من أعمالهم الصالحة وجزءا من عباداتهم المهمة، وينبغي أن يختاروا لهذا الدعاء الأزمنة المناسبة والمباركة اللي هي مظنة استجابة الدعاء ومظنة نزول الرحمة. يوم الجمعة يوم مبارك، أبواب السماء تفتح به، أبواب الدعاء تسمع، الدعوة تكون مسموعة، صلاة العيد أيضا: اللهم إني أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني حقيقة هذا الأيام وهذه الأزمنة أزمنة مختارة لهذا الدعاء لكونها أفضل الأزمنة ولكونه خيرة الأوقات. فمن هنا ينبغي أن نعرف أهمية مسألة الدعاء للإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، وما ينبغي أن تكون هذه المسألة مسألة عابرة، وحتى لو كلفنا أنفسنا فمسألة من دون أن نلتفت إليها: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، ما نعرف شنو قلنا يعني، ولمتى وليش نقول ما نعرف. أنا اختاريت هاي الفقرة لما فيها من التأكيد وحتى نبين فتشيء فيها. انتوا تعرفون قضية الدعاء، الدعاء شنو معناه وشنو مضمونه. الدعاء الروايات تقول الدعاء مطلق الدعاء، الدعاء مخ العبادة. إذا العبادة إلها مخ، إذا العبادة إلها جوهر، فالدعاء جوهر العبادة. ليش الدعاء جوهر العبادة؟ احنا أشرنا في الليالي الماضية أنه المطلوب من وراء العبادة شنو؟ المطلوب من وراء العبادة العبودية، الانقياد، الخضوع، التسليم، الإيمان، الإقرار، هذا المطلوب. الدعاء ماذا يعني؟ يعني ممكن فد واحد يوقف للصلاة ويقول الله أكبر ويقرأ الحمد، وربما يطيل بسجوده وصلاته وليس له من ركوعه وصلاته وسجوده شيء، ما صام ولا صلى. اي اكو ناس من هالقبيل هذا، وكثير من المنافقين آنذاك ولا زالوا يصلون، وإذا قرأوا القرآن في صلاة الصبح تطلع عليهم الشمس وما بعدهم يقرون وما مصلين ركعة واحدة. أكو منها القبيل هذا، ويتغنون بالقرآن ويتباكون، وتعرف أنت يقول بعض الأحيان الإنسان إذا كمل نفاقه ملك دمعته أو عبرته. بعض الأحيان أكو واحد يوصل إلى حالة من النفاق ليه بتمارد يبكي يبكي، ليه بتمارد يقول صافقة الدموع يكون مجرى نهر، يعني مو مقياس هذا. لكن المقياس شنو؟ المقياس أن يكون الإنسان عبدا لله مذعنا لحكم الله عز وجل، الطاعة لله، الانقياد والتسليم. الدعاء في الواقع في مضمونه في محتواه يعني أنه الإنسان يسلم لله عز وجل. الدعاء مظهر خضوع لله، الدعاء مظهر إذعان لله عز وجل. شلون يعني؟ مثلا الآن احنا الكثير من عندنا، وللأسف الشديد يعني شفنا حتى بعض الأخوة المسلمين أو المؤمنين مثلا، لأنه عنده مثلا وجهة نظر معينة، أو لأنه عنده مثلا دراسات معينة، أو باع في معرفة جانب، أو درس مثلا بعض الأخوة مثلا بعضهم مو الكل اللي درس مثلا في مجال الفيزياء كيمياء العلوم الطبيعية، يقول أنه مثلا هاي المظاهر الطبيعية اللي جاية تصير مظاهر يعني أسبابها أسباب طبيعية. يعني مثلا ظاهرة المطار إلها أسبابها الطبيعية، أنتوا ليش تنسبونها تقولون بإيد الله يعني؟ وهذه الفكر المادي، الفكر الإنكاري، فكر الجحود لله عز وجل بعض الأحيان يبدأ بهذه القضايا، من هذه القضايا البسيطة من حيث لا نستشعر، يعني يكون عندنا جحود وإنكار لربوبية الله عز وجل من حيث لا نشعر، على أساس والله الأخ مثقف، الأخ واعي، الأخ عنده يعني ثقافة، الأخ عنده شهادة، الأخ عنده كذا، فيجي يحسبها يقول لك تجي الشمس حارة خصوصا اليوم، فهي الحرارة تسلط على ماء البحار ترفع من عند الماء على شكل بخار، والبخار يرتفع إلى الجو يتكثف بعدين، وتجي الرياح تنقله بالجو يصادف طبقات جو أو هواء بارد، وهذا بخار إذا ضربت تبرد يتحول إلى ماء، راح ينزل على شكل حبيبات أو قطيرات من المطر، تصير ظاهرة المطر. تفسير هذه الظاهرة هالشكل، الله وين؟ يقول لك الله شو العلاقة بهذه المسألة؟ وأنا سامعها يعني من البعض للأسف الشديد يعني، وهذا مؤمن يعني ويؤمن بالقرآن ويومية يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، أي يقولها يومية يعني مرات رب العالمين، إذن وين صار بعدها؟ لكن إذا الله عز وجل حبس علينا قطر السماء، وإذا السماء خلاص قطعت علينا خيراتها وما تنزل قطرة ماء وصار عندنا جفاف، وبعض الأحيان الله يريد ينكلنا، يريد يعاقبنا، يريد يرجعنا للطاعة، يريد يردنا للطريق الصحيح فيحسسنا من هذا الجانب، يقطع علينا الخيرات، وإذا نشوف الماشية ماتت، المزروعات ماتت، احنا صرنا بخطر، مجاعة كذا، شو نسوي؟ يلا أبويا يلا جيبوا نسوانكم، جهلكم، حيواناتكم، جيبوا هاي النعجة الهايشة جل الله الحاضري، بلكي الله يرحمنا ببركتها، خذوها وياكم نطلع للصحراء صلاة استسقاء، تطلع الناس تدعو. شو السبب هذا الدعاء؟ شنو معناتها؟ هذا رجوع توبة لله عز وجل. إذا فد واحد غافل عن هاي الربوبية والتدبير وكون الله سبحانه وتعالى هو المسبب لهذه الأسباب، هو المدبر لأمر الكون، هو الرب اللي ما من ظاهرة ولا من سبب إلا وهو يرجع لله عز وجل، هذا إذعان بالربوبية وخضوع لله عز وجل. النوب هنا نصير أوادي، إلهي أنا كنت غافل، الآن التفتت إلى أنه أنت الرب وأنت المدبر وهي بإيدك الأمور، أنا كنت جاحد، كنت رافض، كنت مشرك، كنت كافر برفضي وإنكاري على أساس عندي معلوم وما افتهمت يا إلهي، عذرا إليك. نبقى نستعطف، الجهال تبكي، الحيوانات ترغو، زين يفرق بين الفصيل وأمه، بين الرضيع وأمه، حالة استعطاف استرحام للسماء حتى تعيد السماء علينا خيراتها مرة ثانية، أو حتى يصير عندنا يقين بأن المدبر وبأن الأسباب الطبيعية كلها تعود لله عز وجل. هذه مسألة لا بد منها. ولهذا أنت تعال شوف الروايات اللي وردت عندنا مسائل ابتلاء، الابتلاء على أنحاء، طبعا هذا موضوع يحتاج إلى بحث مستقل. الابتلاء روايات بعض الأحيان تقول الله عز وجل يبتلي بعض العباد لا لشيء، بس يريد يسمع صوته. يسمع صوته يعني شنو؟ يعني بعض الأحيان الإنسان يبتعد عن الله عز وجل، ما يصير عنده إيمان بالله. يعني تجي تقول له بابا هاي التربة الحسينية فيها شفاء، يقول لك شنو الخرافات هذه؟ شنو التراب هذا؟ ابن الأوادم انت، الحباية اللي تاخذها وبعض الأحيان طلعونها من الخنفسان 24 ساعة راكسة بالنجاسة، 24 ساعة الخنفسان بالنجاسة، يجون الحكماء يطلعونها يستقدرون يلزموها بأيديهم ويطلعون القذار اللي أكلتها ببطنها ويسوون من عندها دواء مستخلص وعقاقير وتشرب والحمد لله رب العالمين. مو بالنجاسة ديك العقرب شنو؟ مو سم، سم قاتل هذا. أكو دواء يصير بالسم؟ نعم، حكمة الله عز وجل. يأخذوا العقارب طلعوا من عندها عقاقير صحية طبية، بس تجينا مسلفنا وتحطوا لها نكهة وطعم وكذا، ولا أكثرها قذارات ونجاسات. الوحيدة اللي ما فيها أضرار جانبية إذا الإنسان يستشفى تربة الحسين. لأنه اللي جعل الشفاء بسبب سم العقرب ومحتوى الخنفساء وما شابه، هالديدان وهالجراثيم اللي بيها أدوية يستخلصونها وما شابه، هو اللي جعل الشفاء هناك، جعل الشفاء في تربته. هاي التربة مقدسة لأنها مازجت دم رسول الله صلى الله عليه وآله، دم الحسين، الدم الزكي، الدم الطاهر. الله قال الشفاء في تربته، أذن الله أن يكون التراب هذا التراب فيه شفاء. بس القضية تريد عقيدة، تريد يقين، تريد إيمان ومبدأ بالربوبية، يكون إنسان صار عنده ربوبية حقه ويعلم بأن الله جعل الشفاء في تربة المولى أبي عبد الله. يقول له مولاي أنت تقولون الشكل بس ما جاي نشرب تربة الحسين، من الشافه؟ قال له ما عندك عقيدة، ما عندك مبدأ. شفت فد رواية عجيبة، يقول إجا فد واحد للنبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله أخوي فلان يشكو من بطنه. قال له روح انطي عسل، شرب عسل. راح طاع عسل ما فا، رجع قال له يا رسول الله ما شافه. قال له انطي عسل مرة ثانية. مرة ثالثة إجا، شوف العبارة اللطيفة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله صدق الله وكذبت بطن أخيك. صدق الله يعني شنو؟ لأنه الله عز وجل يقول يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء. الله عز وجل ما يقول باطل، الله لا يقول إلا الحق، يقول فيه شفاء، لكن هذا الشفاء مجعول من الله مو من النحلة. النحلة ما تنطيك دواء، لكن الله لابد أن يأذن، وهذا الإذن لابد يرتبط الإذن بالإيمان بالمبدأ الله عز وجل. وتشوف لك فد واحد ياخذ تربة حسينية وياخذ العسل يتشافى، ذاك ما يتشافى. اللي عنده مبدأ ويقين الله عز وجل يأذن له بالشفاء. وإذا مرضت فهو الذي خلقني، والذي خلقني مو الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو. لازم نعتقد بهاي هو، لازم نعتقد بهذا، لازم يصير عندنا إيمان يقين. فلهذا تشوف القضية تعتقد على المبدأ، المبدأ يعني الإذعان بربوبية الله، وأنه ما من سبب وما من شيء يؤثر في الوجود إلا بإذنه تعالى. كل شيء حتى الحباية مال البراسيتول هذا الشراب اللي نشربه، الأبرة اللي نضربها، البنادول، ما شابه، ماكو شيء يؤثر من دون الله. لو اعتقدنا أن هذا الدواء يؤثر من دون إذن الله وأن الشفاء بيد الطبيب وبهذا العلاج، هذا راح يكون شرك بالله عز وجل، هذا ضرب من ضروب الشرك. احنا هالشكل نعتقد، طبعا غافلين عن هاي الربوبية، ما عندنا إدعان بهذه الربوبية. الله عز وجل يجي يبتلينا، يبتلينا حتى يسمع أصواتنا. ليش يسمع أصواتنا؟ يعني صارت هاي الغفلة انتفتنا، انتبهنا، يعني صار عندنا التفات، حسينا بأنه لا، احنا كنا مشتبهين، مو الدواء اللي شافي، مو الطبيب، الطبيب وسيلة، الطبيب سبب، لازم الله يأذن، لازم نرجع للسبب الحقيقي. صار عندنا إذعان فنرفع أيدينا بالدعاء، نقول اللهم، يعني إلهي سامحنا، اغفرنا، توبنا إليك، لأن احنا كنا مشتبهين، كان عندنا شرك وكان عندنا شك بالربوبية وضعف ربوبيتك. ولا ليش يوميا احنا يوميا نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، لازم نقولها إذعان بالربوبية. فهنا لما ندعو لله صار الدعاء مخ العبادة. ليش؟ لأنه إذعان وتسليم ويقين بربوبية الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس عندهم مشكلة بالربوبية، يعني ما عندهم مشكلة بالخالقية، حتى الجماعة اللي كانوا يعبدون أصنام ترى ما عندهم مشكلة بأن الله خالقهم، وهم يعتقدون أنه الله موجود، ولهذا يعبرون عنهم مشركين، بس عندهم مشكلة بالربوبية. يقولون بعضهم يقولون الربوبية الله خلق الناس وانت الربوبية الغيرة، وذول المفوضة، وبعضهم لا يقولون ذول أيضا أرباب ويدبرون بعض أمور الناس والله يدبر بعض، صاروا شركاء لله عز وجل. ولهذا احنا أولياء الله عز وجل، لما نؤمن بأن أولياء الله عز وجل مثلا يشافون المرضى، عيسى ابن مريم كان يشاف المرضى، يشاف المرضى، شلون يشافيهم؟ بإذن الله. لاحظ، يحيي الموتى، نقول عدهم ولاية، نقول عدهم إمكانية، الله عز وجل أعطاهم هذه الإمكانية وأعطاهم هذه الولاية، لكن ما يتصرفون إلا بإذن الله عز وجل. فلهذا أنت لما تروح تتوسل بولي من أولياء الله باعتبار أنه ولي وأن الله عز وجل أذن لهم، أذن لهم، فهم يتصرفون بإذن الله عز وجل بهذا المعنى. وهذا بإذن الله، يعني بالتالي احنا نعتقد بأن الله هو الفاعل، بأن الله هو المسبب، بأن الله هو الذي أذن، لكن على إيد الولي. يعني الله هو اللي كان يحيي الموتى، لكن الفعل ينسب إلى عيسى، لأن على إيد عيسى جرى هذا المعنى. الله هو اللي كان يشافي، لكن على يد وليه عيسى، لأنه عيسى كان هو اللي يجري هذا المعنى. على كل حال، فلما في الواقع نحن ندعو ونقول اللهم إنا نرغب إليك، هذا الدعاء في الواقع احنا نذعن بأن هذه المسألة لابد أن تكون من الله وموقوف على إذن الله عز وجل، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يأذن حتى احنا نكون مهيئين. شلون هنا يصير عندنا يقين بالربوبية؟ هنا يصير عندنا رغبة حقيقية، وهذا الموضوع اللي اتحدث عنه بالليلة الآتية ان شاء الله، عن موضوع الرغبة، نرغب إليه. زين، القضية الثانية أنه الدعاء للإمام لما يكون في فريضة الجمعة، يوم العيد، بالأماكن العامة، بالمناسبات العامة، ينبغي أن يكون شأن الدعاء شأن جماعي مو فردي. وقضية الإمام الحجة مو قضية خاصة فردية، وإنما قضية عالمية، فينبغي أن يكون المجتمع كله مهيئ، وينبغي أن تكون الجوامع ضاجة. الدعاء الحقيقي، الرواية تقول تبكي عليه عيون المؤمنين من شيعته، الدموع تبكي، يعني لما القلوب تخشع، لما يكون أكو صدق. لاحظ كيف دموع المؤمنين تختلف عن دموع المنافقين، دموع حقيقية. فلا بد أن يكون، أن نتخذ اسلوب الدعاء للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف مثل قضية صلاة الاستسقاء. يعني المجتمع يضج، احنا علاج مشاكلنا كلها، علاج مشاكلنا كل علاجنا متوقف على هذه القضية ومتوقف علينا. ولهذا أقول بعبارة صريحة أن الإمام منتظر، وإحنا نسميه منتظر وكأنه إحنا ننتظر الإمام يجينا. نحن المغيبون ونحن المحجوبون عن إمامنا، وإمامنا حاضر ويرعانا وينظر إلينا، ونحن إنما نستمد ببركة وجود الإمام، نرزق به ونرحم به ونمطر به ونستسقى به، وكل شيء يصل إلينا من فيض الله يصل بواسطته وببركة وجوده، لأنه الوجود الأكمل، ولولا ما استحق مخلوق أن يعيش على وجه الكرة الأرضية. نحن محجوبون، نحن مغيبون عن إمامنا، نحن مقصرون مع إمامنا، فعلينا أن نعود وعلينا أن نتحسس ونستشعر المسؤولية تجاه الإمام صاحب العصر والزمان. يعني اليوم احنا كل واحد حاط له صنم ويعبده، كل واحد حاط له صنم ويستشعر انه الوسيلة وسبيل النجاة والكذا ويوصلك الى غايتك هذا الصنم الفلاني، بس لا. هاي خلاصة الكلام اقولها واسألكم الدعاء. الرواية تقول، روايات آل البيت، انا اشير الى هذا المعنى، ما اريد اتحدث واشغل الناس والله علامات الظهور كذا وكذا يصير بالعالم والشمس تطلع منا والقمر ما أدري شو يصير بي، أنا ما تخصني هاي القضايا، ولا أشغل نفسي بي ولا أشغل الناس ولا أنصح بذلك. احنا عندنا شيء واحد ننتظر اسم الإمام، شو يصير بالدنيا ما لنا علاقة. أو إذا عندنا انتظار صحيح، الإمام يجينا لبيوتنا يقول عمو تعالوا، ود وراهم موسى بن جعفر انقطعوا عنه، مات الإمام الصادق وعاش والتقي، ود وراهم بالدرابين بالعقود. اقروا الروايات، أنا مجرد إشارة أشيروا، أنتوا أهل فهم، ود عليهم بالشوارع يدور وراهم تعالوا، ظالين يرحون الأخو عبد الله الأفطح يدخلون عليه الزكاة كذا ما يعرف يجاوب، قالوا ضعنا ظلينا، لكن الله يهدي من يشاء، اهدنا الصراط احنا يوميا نقولها واضح الصراط، الله يهدينا. يجون لنا يقولون أبويا تعالوا، السحاب سحب قزع كقزع الخريف تحمل أصحاب الصادقين المهيئين. الرواية تقول لا يخرج حتى يصير الناس في حالة يأس. يأس من؟ مو من الإمام، لا بالعكس، إنما ييأس الناس من كل السبل، يعني تنقطع. هذا كل واحد حاط له صنم ويعبده يكفر به، يقول له ما تفيدني أنت، مو أنت غايتي، مو أنت اللي توصلني، مو أنت اللي أتمنى منك الخير، كل فائدة ما بيك، أعلو هبل لازم هبل يتكسر. زين، ونرجع رجعة حقيقية لصاحب الأمر الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. تلاحظ كيف يصير عندنا تنقطع، اللي يقول ينقطع الرجاء، روايات هالشكل، الرجاء اللي بانينا احنا بالسبل الفلانية وبالطرق الفلانية كل الطرق تسدد علينا، والله عز وجل يرحمنا ويرحم المستضعفين، والإنسان المؤمن يلقى له موضع قدم، مو يظل مو يحير بدولة بني أمية، بدولة بني العباس، بالدول الأخرى اللي سارت على هذا المنهج الفاسد. المؤمن معذب، المؤمن معاني. آل رسول الله مشردون نفوا عن عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفر، لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت. على شنو الإنسان يأنس؟ على شنو تضحك؟ على شنو تستبشر؟ وين أنت بيا عالم؟ هذا إمامك علي بن موسى رضا شلون وصل لهنا؟ بيا مأساة. لا أضحك الله، على مسامعي يقول لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مقهورون، وآل أحمد مظلومون قد قهروا، مشردون نفوا عن عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفروا، أرى فيئهم دعب في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفر. الإمام يقلب إيده يقول له إي والله صفرات. لكن أكو فد رواية، أكو فد بيت هنا بهاي القصيدة المفروض كل واحد يكتبه بماء الذهب ويخلي بيته صبح وعصر يعايله. يقول: فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد تقطع قلبي إثره حسراتي. نعم، فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غدا أو غد تقطع قلبي إثرهم حسراتي، خروج إمام لا محالة خارج. هذا الإمام اللي يطلع، هذا الإمام اللي يزيل الجور والظلم. لا وحق صاحب بيعة الغدير. تعرف هاي العبارة وين قيلت؟ واحد من أولاد رسول الله، من خيار أولاد رسول الله، النور يسطع من جبينه، سيماء الصالحين بين عينه، ضال حيران بالطرقات، يروح منا يرجع منا، جاب الفرات وجاي مشي، وين ما يدري، يمشي على وجهه لأن محكوم عليه بالإعدام بالقتل بالذبح. أخو الإمام الرضا القاسم، باب الحوائج القاسم من الإمام موسى بن جعفر، وين رايح سيدي ما يدري. لا أضحك الله سن، اي والله لا أضحك الله سن الدهر، إن ضحكت وآل أحمد مظلومون قد قهروا. جاي يمشي جايب الفرات، شايف لبنيات محجوبات مخدرات عفيفات، تقولها لا وحق صاحب بيعة الغدير. الله، تعرفين من هذا صاحب بيعة الغدير؟ من كنت مولاه جد علي. الله، ذول شيعة يعني يعرفون حق جد. قالها: من صاحب بيعة الغدير؟ قالت له: سيدي مولاي أمير المؤمنين، الشيعة مظلومين لكن مشردين بالقرى بالأرياب بالجوانب، أنا ذاك الحمد لله والشكر اليوم. على كل حال قالها: أريد زعيم الحي شيخ الحي تاخذيني. قالت له: أنا بنته راح أسير قدامك وانت امشي وراي. قالها: معاذ الله، احنا ما ننظر إلى أعقاب النساء، لا أنا قدامك وانت قل لي اليمين يسار. مشى خطوات ثقيلة طبعا، مظلوم تمشي وراه، روح منا ارجع منا، الى ان وصل الى باب بيت. قالت له: هذا بيت الشيخ، بيت ابوي. دخلت للبيت، طلع الشيخ رجل مهيب من الاخيار الاجواد، شاف له رجال صالح واقف بباب بيته ضيف، ارحب به، دخله، ادخله الى بيته، قعد يراقب يشوف خطواته يشوف شكله يشوف كلامه، بالليل يراقبه يشوفه ما ينام الليل كله قائم يصلي راكي ساجد يقرأ القرآن. من هذا؟ يقول له: بني من أين أنت؟ أنت من يا عشيرة؟ يسكت ما يجاوب، إلى أن ذاك اليوم قال لزوجته، قال: هذا الرجل أرى منه صلاح، يقولون إجا غزو عليهم لهاي القرية وشافوا هذا الرجل الغريب، أخذ له سيفه وطلع وشافوا من عنده بطولة وبسالة مو طبيعية، يعني أوحت إلى أذهان الناس أنه هذا الرجل يعني ما يبتعد عن البيت، هاي الشهامة وهاي الرجولة، يعني أكو شي صفات هاشمية هنا موجودة بس ما يعرفون. قالها: أنا راح أزوج بنتي. قالت له: الناس يسألون يقولون أنتو بدكم المن زوجتوها، عند حسب عند نسب عند عشيرة، شين جاوب شين قول؟ قال: على كل حال هذا رجل صالح، أنا أكون أمضي بنتي. فعقد أمر الشيخ، قال له: بني أنا أزوجك واحدة من بناتي وأنت الرئيس. على كل حال زوجه، بقي أيام، شنو وظيفته شنو عمله شو تريد تشتغل؟ قال لهم: أشتغل سقاء، أنا أسقي الماء، كل شيء ما أريد منكم، أنا بس أسقي الماء يومية، يروح لنهر الفرات يقعد على جانب الفرات ويبكي ويرثي جده الحسين، يبكي على المصيبة على الظلام، يشوف ماء الفرات كأنه بطون الحياة، إلى أن ولدت له بنت. مرض بأبي وأمي، طبعا مرضه كان أيام شبابه ما كان كبير بالسن، يعني مرض بأبي وأمي إلى أن نام على فراش المنية، يعني كأنه مرض الموت، ودخل في السكرات الأخيرة النزعات الأخيرة للموت. هذا الرجال الشيخ إجا قعد عد راسه، قال له: بني أنا زوجتك بنتي وما سألتك وقلت لك أنت منين، وكل ما أسألك أشوفك تطرق برأسك وما ألح عليك، لكن أنت أشوفك جاي تودع الحياة وعندك بنت وهاي بنتك بكرة تعير، يقولوا لها بنت الغريب أنت ما عندك حسب ما عندك نسب، أريد أعرف نسبك حتى بنتك تعرف أهلها. قال لي تريد تعرف نسبي يا عم؟ قال لي نعم. قال لي يا عم إذا كنت تسأل عن نسبي فأنا هاشمي. أسئلك يا عم تعرف موسى بن جعفر باب الحوائج تعرفه لو ما تعرفه؟ قال لي نعم سيدي إمامي هذا. قال لي يا عم إذا كنت تسأل عني فأنا القاسم ابن إمامك موسى بن جعفر. خادم مولاه، خادم، انت تخدم الناس، انت تخدمنا بايدك سيدي. الله الله يا اهل الحي يا قوم لطم على رأس اجتمع الناس، قالوا متعرفون هذا اللي يخدمكم هاي السنين الطوال؟ هذا ابن امامكم. قعدوا ياخذون التراب اللي تعد رجليه على رؤوسهم يحثونه. مولاي يا باب الحوائج، يا قاسم ابن الإمام موسى بن جعفر، يا شفيعا عند الله، يا وجيه اشفع لنا عند الله. إلهي أقضي حوائج المحتاجين، شاف المرضى، عجل فرج وظهور إمامنا صاحب الزمان. قال لي يا عم الله راح ينطيك الحج رزقك بهاي السنة، بركة ضيافتك وحسن الضيافة وانت مأجور، بس بنيتي ما اريدها تبقى غريبة بديار غربة، تحملها وياك للمدينة تلحقها ببيتنا بالمدينة. قال لي ما اندل مولاي، اخاف اسأل على بيتكم يعدموني يقتلوني. قال لي لا عليك، اذا وصلت الى المدينة اطلق البنت وانت امشي وراها. دخل للمدينة، صار موسم الحج، مات القاسم سلام الله تعالى عليه غريب بأبي وأمي. اجى الشيخ جايب البنت مشت قدامه، اجت وإذا دار عالية البنيان يوصفونها الشكل، وقفت على الباب، التبتت الجده يتيمة، طرق الباب، طلعت امرأة هي تعاين للبنت والبنت تعاين لها، تكلمها ما تتكلم، وإذا بصوت من داخل الدار، امرأة تصيح أشم رائحة ولدي القاسم. هذا الشيء خلي نشوف، خلي نقرأ ننعهات لكم حالة. صاح بصوت مملي بالهضيمة، يا هل هل بيت جبت لكم يتيم، والله يتيم يتيم يا قلبها يفسر الجلموظم. آه طلعت المرأة الوالدة تقول قاسم ولدي وين ابني، أشم ريحة ابن القاسم رجاع. طلعت لا، نظرت إلى طفلة صغيرة باوعت لها، قالت أنت ابنة ولدي القاسم، لكن أرى اليتم في عينك، أمات ولدي القاسم وولداه وقاسمه ثم خرت ميتة. الله ميتة، هذا القاسم سمعت بي ميت، شفت يتيمته، لكن حر قلبي للوالد اللي جابوا لها القاسم بس مقطع بالسيوف إربا إربا. يا قاسم ذاك اللي جايب الحسين على صدره ورجل القاسم تخط في التراب، والله ما ادري شلون يا انشال حسين جسام شفي، شال حسين جسام شفي بقلب مالوم، ما احنا على ابن خي ورجل جسام تسحل على وطي. واويلاه جايب اصفاء شايلة على صدره، وين جايب للخيمة، خيمة الشهداء، والله جايب ومدد ما بين اخوت اخوت ايوم جعدهم يا ويل وهم موت، بس ما سمع النسوان صوت اجت ثم تصيح الله اكبر.
حالت نياحها يا ما اجت ما تصيح الله يا 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 يما مبارك 170,000 جابوا جابوك بدال الشمع بالنشاب زفوك وعن الحنة بدم الراب.
هذا البيت أسألكم الدعاء بس أقسم علينا علي وعلى كل شاب وعلى كل مؤمن بحنان القاسم على أمه يصير بقلوبنا رحمة على أمهاتنا لأن الوالدة إلها حق. وهذا البيت أسألكم الدعاء ولا مال ولا مال أنا ردتك ما رد الدنيا يما أنا ردتك ما رد الدنيا ولا مال تحضرن لو وقع حملي ولا مال يا جاسم خابت ظنوني ولا ما يا مال عند الضيج يا ابني قطعت بي بني في لوعة خلفت والدة بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا أرحم الراحمين 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 بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم عجل فرج وظهور مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من عبيد عبيده وخدام خدامه المنتظرين لفرجه والمستشهدين بين يديه يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحاضرين من أوصاني بالدعاء حاضرا وغائبا إلهي بحق مولاي الحسين بحق مولاي موسى بن جعفر الغريب المظلوم المشرد القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر بحق مولاي الرضا. اللهم شفع فينا سادتنا وموالينا أئمتنا أهل البيت واقضي حوائج المحتاجين. من أوصاني بالدعاء يا الله شافي مرضاهم بحق علة الزهراء مولاتي الزهراء. اللهم ألبس جميع المرضى من شيعة أمير المؤمنين خصوصا من أوصاني الدعاء ألبسهم ثوب الصحة والعافية يا الله يا الله. استر أعراض المؤمنين بستر الحوراء زينب. اللهم آمن شيعة أمير المؤمنين واصرف عنهم كيد أعدائهم الحاقدين المنافقين برحمتك أرحم الراحمين. تقبل من المؤسسين والحاضرين والعاملين بأحسن القبول. احفظ وأيد علماءنا الربانين العاملين برحمتك أرحم الراحمين. إلى شرف مولاتي فاطمة الزهراء أمها وأبيها بعلها وبنيها ذريتي الصالحين شيعتها ومحبيها أمهات الأئمة المعصومين. لا شرف مولاي القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر مولاتي أم البنين وأبنائها موتى الحاضرين والسامعين والمؤسسين العلماء الشهداء الصالحين. رحم الله من أهدى للجميع. تواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.